الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر وإن شاء أن يقول مختصر على حذف تقدير. هذا الباب من الأبواب المهمة في باب الطهارة، وهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لقراءة الكسر. وأما السنة فمع ما ذكر من الأحاديث، حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه أن زر بن حبيش جاء يسأله عن العلم فقال: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء في المسح على الخفين؟ قال: نعم، أمرنا إذا كنا صفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة 3 أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو ماء. خرجه الترمذي. وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه المتفق عليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه. قال الراوي: وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان متأخرا، أي بعد أن أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المائدة، فهو المفسر لها والمبين لها. وهكذا ما جاء في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو وقت في المسح على الخفين إذا كان مسافر 3 أيام بلياليهن ويوما وليلة للمقيم. وهكذا جاء من حديث بريدة خارج الصحيح، وهو مخرج في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وقد أجمع العلماء على المسح في السفر، واختلفوا في المسح في الحضر، وحديث حذيفة الذي في الباب يرد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يبول عند سباطة قوم ثم توضأ ومسح على خفيه. وأما لفظة السفر في هذا الموطن فليست بثابتة لا في الصحيحين ولا في غيرهما، بل الحديث ثابت في بول النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. والمسح في الحضر عليه جماهير العلماء، وأدلته كثيرة منها ما تقدم. وأيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. والصحيح أن الغسل أفضل، فهو الأصل، والمسح يكون فاضلا عند إظهار السنة ومخالفة أهل البدعة. ومدة المسح ما تقدم من أنها 3 أيام بلياليها ويوم وليلة المقيم، ويدل عليها 3 أحاديث ذكرناها اليوم: حديث صفوان بن عسال، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث بريدة رضي الله عنهم جميعا. ويوما وليلة المقيم، لكن يشترط في هذا الحال أن يدخلهما على طهارة لما سيأتي في حديث الباب: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل يلزم أن يمسح عليهما جميعا أم يكفي أن يمسح على كل واحدة على حدة؟ هذا هو الذي يظهر. وإن كان بعض أهل العلم قد أخذ من قوله فمسح عليهما أنه يمسح عليهما في آن واحد، والمسح يكون على ظاهرهما كما جاء من حديث علي عند أبي داود قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأحاديث المسح على الخفين متواترة حتى قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. ومن نزعهما وهو على طهارة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى انتقاض وضوئه، ورجح شيخ الإسلام مع جمع من أهل العلم بأن وضوءه لا يزال على ما هو عليه حتى يحدث. ويبدأ في ترتيب المسح بأول غسلة بعد الوضوء، بأول مسحة أقصد بعد الوضوء. فمثلا الرجل توضأ للعشاء ثم لبس نعليه أو خفين، أقصد لبس الخفين أو ما يقوم مقامهما، ثم لم يمسح إلا عند صلاة الفجر، فتبدأ المدة من صلاة الفجر وليس من عند اللبس، ثم يمسح عليهما إلى ذلك الوقت من اليوم الثاني. وفي المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع من الروافض وغيرهم، فإن الرافضة يجوزون المسح على الأقدام ويمنعون المسح على الخفين، وهم بصنيعهم هذا يخالفون إجماع المسلمين، بل الثابت المسح على الخفين ولم يثبت المسح على القدم. وما جاء من الآثار أو غير ذلك من الأحاديث في المسح على النعال فلا يثبت فيه شيء، وقد ألف القاسمي رسالة وحققها الشيخ الألباني وذهبوا إلى ثبوت بعض الأحاديث والآثار، لكن مرفوعا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وصار المسح شعيرة لأهل السنة والجماعة، وجاء المسح عن مجموعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، منهم سعد بن أبي وقاص. قوله عن المغيرة بن شعبة هو أحد دهاة العرب، وكان يقال دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، وكان مزواجا، فقد ذكر أنه تزوج فوق 300 امرأة. وكان شجاعا حكيما، قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيه ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وخدمته، وفيه أنهم كانوا يتناوبون ذلك أو كانوا يختلفون بحسب الحال، فربما صار مع بعض نسائه كما في حديث عائشة، وربما صار معه أبو قتادة الأنصاري، وربما صار معه المغيرة بن شعبة، وهكذا جبار وجابر وردف أسامة وردف الفضل، وفي غزوة حنين بقي معه العباس والحارث بن عبد المطلب والمطلب بن الحارث، في سفر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: سفر التجارة، وكان قبل البعثة، ثم سفر الهجرة، ثم سفر الجهاد، ويدخل فيه السفر إلى الحج والعمرة، فإنهما جهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج، وفي رواية العمرة. قوله: فأهويت لأنزع خفي، فيه خدمة الفاضل، وفيه المعاونة في الطهارة، وأن ذلك ليس من خوارم المروءة، وفيه ما عليه الناس من لبس النعال والخفاف لوقاية أرجلهم من أذى الحر والشوك ونحو ذلك. وفي الحديث: استكثروا من النعال فلا يزال الرجل راكبا من تعل. وفيه أن الخفين تختلف عن النعال، فالنعال بإمكان الواحد أن ينزعهما بسهولة بمجرد إخراج الرجل منهما، وأما الخف فيحتاج ربما إلى جلوس عند اللبس وعند الخلع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس أحدنا حذاءه وهو قائم، لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقيعة، فقال: دعهما، أي اتركهما على حالهما. وحذيفة رضي الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مشى على الأصل، وهو أن الأصل أن المتوضئ يغسل رجليه، ولعله لم يكن يعلم حكم المسح على الخفين، أو لعله علم وما كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمسح عليهما في هذا الحال. قال: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لبستهما وأنا على طهارة، وهذا هو شرط المسح. فمن لبس خفيه وهو على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليهما. وفيه أن المراد بالطهارة هنا رفع الحدث، وإلا فإن المؤمن لا ينجس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. والمراد بهم في هذه الآية الملائكة، والمراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، مع أن كثير من العلماء يحتجون بالآية على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، بمعنى أنه رافع الحدث، والصحيح خلاف هذا القول. قال: فمسح عليهما، أي مسح على أعلى خفيه، كما هو ثابت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلمة عليهما تدل على ذلك، فلم يقل فمسحهما فمسح بهما، وإنما قال فمسح عليهما، وعلى تدل على العلو والظهور. وكما قلت لكم من هذا اللفظ احتج بعضهم على أنه يمسح عليهما مرة، والصحيح أنه لو مسح على غير مرة لأجزى ذلك وكان. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، هو وأبو صحابيان تقدم بيان بعض شأنهما، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كحال الأول، وهذا كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم لسماع حديثه ولخدمته ولغير ذلك من المقاصد. وكلمة في سفر ليست بثابتة، بل هي مخالفة لما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. والصباطة هي محل إلقاء القمائم، وبال قائما حتى لا يرجع البول عليه، أو لعل المكان كان دمثا بحيث أن البول لا يرجع على البائل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز البول قائما، بل قالت عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، مع أن حذيفة بن اليمان يثبت، والمثبت مقدم على النافي، وحديثه في الصحيحين، وحديث عائشة خارج الصحيح. وفيه ما عليه الناس من أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يبدأ بقضاء حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا صلاة بحضر الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفيه أن من الفقه إزالة الشواغل، فإن الإنسان إذا دخل الصلاة وهو حاقن لربما خرجت الصلاة ولم يدري كم صلى. وفيه أن قضاء الحاجة مقدم على الطهارة والوضوء. ومما يذكره أهل العلم أنه لا يجوز إلا بعد إزالة سببه، فلا يشرع الإنسان في طهارة أو وضوء وما زال يحدث، بل ينتظر حتى إذا انتهى حدثه يقوم بالوضوء. ومسح على خفيه، هذا هو الشاهد من الحديث. فالحديث الأول ساقه المصنف ليدل به على المسح في السفر، والحديث الثاني ساقه المصنف ليدل على المسح في الحضر، وإن كان قد أضاف إليه كلمة ليست في الأصول. وفيه ما يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. نقول: لا مخالفة، فإنه كان يبعد إذا كان الأذى المغلظ الذي هو الغائط حتى لا تشم الرائحة كريهة أو يسمع منه صوت يؤذي أو غير ذلك. وأما البول فالحال معه يختلف، وفيه جواز التستر بإنسان أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تستر بدرقة، وهكذا هنا تستر بحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وفي أحاديث المسح على الخفين دلالة على يسرية الدين وعلى أن العبادات قد لا تعلم الحكم منها، وما على الإنسان إلا أن يكون كما قال الله مخبرا عن حال المؤمنين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفيه أن الدين مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكرناه دليل أيضا على أن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ولذلك فرحوا بحديث جرير رضي الله عنه. قال هنا من تعليق العزيمين رحمه الله: المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة، حتى عد بعض الحفاظ رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة. وقال الحسن البصري: حدثني به 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وليس بين الصحابة فيه اختلاف، وهو من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج فيها، ولله الحمد. إلى هنا والحمد لله.